التي فيها تعب، لكنه تعب في مرضات الله. في مرضات الله تعالى فهو محبوب لنا، والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب، قوله وأيضا والله لتمنن، هو بفتح التاء والميم، أي يتبدل تتبدلن منه تتبجرون منه أكثر من هذا الضجر، قوله يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، هذا الكلام يريد به محمد بن مسلمة أن يدفعه عن الموافقة على رهن الأولاد، والوسق بفتح الواو وكسرها وأصله الحمل، قلت المعروف أن الوسق أو الوسق هو 60 صاعا نبويا، وفي حديث العرايا جواز بيع العرايا وهو ما على رؤوس الشجر بتمر يابس ما لم يبلغ 5 أوسق، والخمسة الأوسق ثلاثمائة ساع نبوي، لأن الوسق 60 صاعا كما سبق. لعله ستأذن لي أن أشم. فعل معه ذلك ليأمن. قال نعم فشم. فتناول فشم. ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسي ثم قال دونكم فقتلوا. قلت الذي يفهم من كونه لم يكن لهم أول مرة أنه يريد البعد عن الحاضرة، أو عن القرية التي هو فيها، فلما بعدوا قال له أتأذن لي أن أعود؟ قال نعم. فأخذ برأسه وقال لجماعته دونكم فقتلوا. وما السبب أن أهل العلم قرروا بأن قتله ليس بغدر، أي ليس بالغدر المذموم، إذ أن الشارع أذن فيه لأنه قد غدر بالعهد بعد أن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعين عليه ولا يؤذيه، فتشبب بنساء المسلمين وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. ألا يتق الله من يقول؟ بأن قتله كان غدرا، مع أن فعلته ليست بأقل من فعلة من عرض بسب رسول الله في الدنمارك، فاتق الله يا من تقول هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العرض خدعة، وإذا كان هذا الرجل قد آذى الله ورسوله ولا يمكن قتله إلا بهذه الطريقة، مع أنه طاغوت لليهود ورأس من رؤوس الكفر، وبالله التوفيق.
قوله إذا لي في الأقل، معناه إذا لي أن أقول أني وأنت، ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره، ففيه دليل على جواز التعريض، وهو أن يأتي بكلام باطل وصحيح ويفهم منه المخاطب وغير ذلك، فهذا جائز في الحرب وغيرها ما لم يمنع به حقا شرعيا، ما لم يمنع به حقا شرعيا. قوله وقد عنانا، هذا من التعريض الجائز بل المستحب.
والحديث هنا كأنه في الإعراب ما لم يمنع به حق شرعي. نعم،
ما لم يمنع بالتعريض.
أيوه، حق ولا حقا،
ما لم يمنع التعريض به حقا شرعيا يمنع.
ولكن إذا كان
يمنع حقا،
يمنع حقا.
نعم. أيوه. قوله وقد عنانا، هذا من التعريض الجائز بل المستحب. هكذا قال النووي، لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب، لكنه تعب في مرضاة الله تعالى فهو محبوب لنا، والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب. قوله وأيضا والله لتملن، هو الفتح التاء والميم، أي تتضجرون منه أكثر من هذا الضجر. قوله يسب ابن أحدنا فيقال أهن في وصفين من تمر، هذا الكلام يريد به محمد بن مسلمة أن يدفعه عن الموافقة على أهل الأولاد، والوصف فتح الواو وكسرها وأصل الحمل. قلت المعروف أن الوصف من الوصف هو 60 صاعا نبوية في حديث الأرض.
الكلام هذا مقتبس من كلام النووي، وأنا قلت من كلامه. نعم.
قلت المعروف أن الوصف من الوصف هو 60 صاعا نبوية في حديث العرايا، جواز بيع العرايا وهو مع الشجر بتمر يابس ما لم يبلغ 5 أوسق، والخمس الأوسق 300 صاع نبوي، لأن الوصف 60 صاعا كما سبق. قوله فتأذن لي أن أشم، فعل معه ذلك ليأمن، قال نعم، فشم فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود، قال فاستمكن من رأسه، ثم قال دونكم، قال فقتلوه. قلت الذي يفهم من قوله لم يقل له أول مرة أنه يريد البعد عن الحاضرة أو عن القرية التي هو فيها، فلما بعدوا قال له أتأذن لي أن أعود، قال نعم، فأخذ برأسه وعلى جماعته دونكم فقتلوه. واستبق أن أهل العلم قرروا بأن قتله ليس بغدر، أي ليس بالغدر المذموم، إذ أن الشارع أذن فيه لأنه قد غدر بالعهد بعد أن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعين عليه ولا يؤذيه، فتشبب بنساء المسلمين وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، ألا يتق الله من يقول إن قتله كان غدرا، مع أن فعلته ليس في أقل من فعلة من عرض بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، فاتق الله يا من تقول هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعة، وإذا كان هذا الرجل قد آذى الله ورسوله ولا يمكن قتله إلا بهذه الطريقة، مع أنه طاغوت لليهود ورأس من رؤوس الكفر، وبالله التوفيق.
باب غزوة خيبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: باب غزوة خيبر. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة في غلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحصر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بيض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الكريف قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بسهد قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. قال: وأصبناها عنوة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناهم حين بطغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاثرهم ومرورهم، فقالوا: محمد والخميس. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فهزمهم الله عز وجل. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن قتلة عن أنس بن مالك قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ بن عباد قال: حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: آذف معنا من هنياتك، وكان عامر رجلا شجاعا، فنزل يحدث بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا، ثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم قال: إن الله فتحها عليكم. قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واغسلوها. فقال رجل: أو يهرقوها ويغسلوها؟ فقال: أو ذاك. قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه، فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيدي، قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قال؟ قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال: كذب من قال، إن له لأجران. وجمع بين إصبعي: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفين، وفي رواية ابن عباد: وألقي سكينة علينا. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب أعلم ما تقول قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وأنزلن سكينة علينا وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت قاله أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال فقلت يا رسول الله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا قال ابن شهاب ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وأشار بإصبعين.
هذا الحديث تقريبا هو من الثلاثيات من ثلاثية البخاري والله أعلم لكن فيه هنا قد تيب ابن سعيد محمد بن عبال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع يعني هنا أربعة باب غزوة خيبر كانت غزوة خيبر في السنة السابعة ويرفض من حديث أنس قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغداة فيه استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت وفيه أنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة وفيه جواب الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة وفيه أن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا هدم للمروءة، بل هو سنة وفضيلة. وهو من مقاصد القتال، ويؤخذ من قوله من حسر الإزار عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النووي هذا مما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم، على أن الفخذ ليست عورة من الرجل، قال ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عورة، وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة، وتأول أصحابنا حديث أنس رضي الله عنه هذا، على أن من حسر بغير اختيار بضرورة الإغارة والإدراء، وليس فيه أنه استبان كشف الفخذ، ما إن كان الستر وأما قول أنس فإني لا أرى بياض فخذه، صلى الله عليه وسلم، فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة، وأقول بل ورد ما يؤيد هذا وهو في الصحيحين حين حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه وجلس على كف البئر ودلى رجليه فيه وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيت عائشة وفخذه مكشوفة فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله واستأذن عمر فأذن له وهو على حاله واستأذن عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسوى نفسه فلما عاتبته عائشة قال ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن وفيه حديث عن جرهب وهو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مستلقيا في المسجد وفخذه أو فخذيه مكشوفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جرهب إن الفخذ عورة وقال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهب أحوط قلت ويمكن الجمع بأن الفخذ عورة ليست مغلظة قوله صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا قوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر قال النووي في استحباب التكبير عند اللقاء قال القاضي قيل تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحي وأقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر أي خربت خيبر اليهود يفسره قوله إن نزلنا إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أي أن الأنبياء إذا نزلوا بساحة قوم بقصد قتالهم فإن أولئك القوم مغلوبون ومتبرون وخاسرون المناسبة والساحة هو ما حولها البيوت وما حول القرية من الأماكن الفارغة قوله قالوا محمد والخميس المراد بالخميس الجيش لأنه مكون من خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب قلت وقد قيل بأن تكوين الجيش على الطريقة القديمة يشبه شكل الطائف فالميمنة والميسرة كالجناحين والمقدمة كرأس الطائر والمؤخرة كذنب والقلب كوسطه وقول الراوي وأصبناها علمة. بمعنى أنها ليست صلعا، وقال بعض أهل العلم أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم حواصل خيبر يقسمها نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا للمسلمين. قال وجوابه ما قال بعضهم، أنه كان حولها ضياع وقرى أجلى عنها أهلها، فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سواها للغانمين. فكان بدل الذي خلوا عنه النسب وقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر فجعلها أسهم في الصحيحين أو أحدهما أن عمر اشترى 100 سهم من خيبر فإما أن يكون الذي قسمه نصفين هو الحمص، وإما أن يكون هناك أرض أجلى عنها أصحابها فكانت فيئا لله ولرسوله. ومن ذلك فنك وفدك هي قريبة من خيبر، والله تعالى أعلم. ومن الرجز الذي كان يرتجد به عامر بن الأكوع وارتجز به أخوه سلمة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ثم قال وأنزل سكينة علينا وثبت والمشركون قد بغوا علينا قلت وفيه وإن أرادوا فتنة أبينا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز بهذا الرجل فيؤخذ منه جواب الارتجاز في العمل أو في السير عند السفر لإذهاب مشقة السفر أو إذهاب مشقة العمل وبالله التوفيق. قوله فأتينا خيبرا فحاصرناها حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم قال إن الله فتحها عليكم قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم الحمر الأنسية، لحم الحمر الأنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلكوها واكسروها. فقال رجل أو يهلكوها ويغسلوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاك ولما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر وتناول به ساق يهودي ليضربه ويربع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات. إلى آخر الحديث. في هذا الحديث تحريم لحم الحمر، وفيه حمر الإنسية. في هذا الحديث تحريم لحم الحمر الإنسية، وفيه أن المخمصة التي هي المجاعة لا تبرر أكل الحرام، فقد أمر بكفء القدور، وفي رواية أنه رملها. أي سفى عليها الرمل، وأمر بكسر القدور عقوبة لهم. وأنه لما قال رجل أو اكفؤوها واغسلوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولك. وفيه أن من قتل بسلاح نفسه خطأ أنه لا يكون مقاتلا لنفسه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر بن الأكوع: إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشابه مثله. وفي هذا ثناء عليه. وأن قتله بسيف نفسه خطأ لا يعد قتلا لنفسه، والله أعلم. اقرأ.
باب غزوة خيبر. كان غزوة خيبر في السنة السابعة، ويؤخذ من حديث أنس قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر وقد صلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فيه استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت، وفيه أنه لا يفوت تسمية صلاة الصبح غدا، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وفيه أن إجراء الفرس والإغارة ليس بنفس ولا هادم للمروءة بل سنة وفضيلة، وهو من مقاصد القتال. ويؤخذ من قوله: وأن حصل الزرع عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: هذا مما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من الرجل. قال: وذهبنا وذهب آخرين أنها عورة، وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة. وتأول أصحابنا حديث أنس رضي الله عنه هذا على أنه حصل بغير اختياره لضرورة الإغارة والإجراء، وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان الستر. وأما قول أنس: إني لا أرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم، فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة. وأقول قد ورد ما يؤيد هذا وهو في الصحيحين: حين حفر النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه وجلس على كف البئر ودل رجليه فيه. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيت عائشة وفخذه مكشوفا، فاستأذن أبو بكر فأذي له وهو على حاله، واستأذن عمر فأذي له وهو على حاله، واستأذن عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسوى نفسه. فلما عاتبته عائشة قال: ألا أستحي مما تستحي منه ملائكة الرحمن. وفي حديث عن جرهد وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مستلقيا في المسجد فخذه أو فخذيه مكشوفا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جرهد، إن الفخذ عورة. وقال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. قلت: ويمكن الجمع بأن الفخذ عورة ليست مغلظة قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر.
قلت: ويمكن الجمع
لأن الفخذ عورة ليست مغلظة.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر. قال النووي: في استحباب التكبير عند اللقاء. قال القاضي: قيل تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحي. وأقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر أي خربت خيبر اليهود، تفسره قوله: إنا إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين، أي أن الأنبياء إذا نزلوا بساحة قوم بكفر قتالهم فإن أولئك القوم مغلوبون ومتبرون وخاسرون. ويؤخذ من هذا جواز الاقتباس من القرآن بجواز الحالة المناسبة، والساحة هو ما حول البيوت وما حول القرية من الأماكن الفارغة. قوله: قالوا محمد والخميس، المراد بالخميس الجيش، لأنه مكون من خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. قلت: وقد قيل أن تكوين الجيش على الطريقة القديمة يشبه شكل الطائر، فالميمنة والميسرة كالجناحين، والمقدمة كرأس الطير، والمؤخرة كذنبه، والقلب كوسطه. وقول الراوي: وأصبناها عنوة، بمعنى أنها ليست صلحة. وقال بعض أهل العلم أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم حواصل خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف للمسلمين. قال وجوابه من قال بعضهم أنه كان حولها ضياعا وقرى أجلى عنها أهلها فكانت خالصة. أهلها
أهلها
أجلى
لا لا أجلى يعني هم
أجلى عنها أهلها فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم وما سواها للغانمين وكان قدر الذي خلوا عنه النصف. قلت وقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر فجعلها أسهما وفي الصحيحين أو أحدهما أن عمر اشترى 100 سهم من خيبر فإما أن يكون الذي قسمه نصفين هو الخمس وإما أن يكون هناك أرض أجلى عنها أصحابها فكانت خيئا لله ورسوله ومن ذلك فدك وفدك هي قريبة من خيبر والله تعالى أعلم. ومن الرجل الذي كان يتجد به عامر بن الأكوع وتجد به أخو سلمة والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. ثم قال وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا. قلت وفيه وإن أرادوا فتنة أبينا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجد بهذا الرجل ويوخذ منه جواز الارتجاز في العمل أو في السير عند السفر بإذهاب مشقة السفر أو إذهاب مشقة العمل. قلوا فأتينا خيبر فحاصرنا حتى أصابتنا مخمصة شديدة. ثم قال إن الله فتحها عليكم. قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريكوها واغسلوها. فقال رجل أو يهريكوها ويغسلوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر وتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات إلى آخر الحديث. في هذا الحديث تحريم لحم الحمر الإنسية وفيه أن المخمصة هي التي هي المجاعة لا تبرر أكل الحرام. فقد أمر بإكفاء القدور وفي رواية أنه قد أمر صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وفي رواية أنه رملها أي سفى عليها الرمل وأمر بكسر القدور عقوبة لهم. وأنه لما قال رجل أو أهريقوها واغسلوها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك وفيه أن من قتل بسلاح نفسه خطأ أنه لا يكون قاتلا لنفسه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عامر الأقوى إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. وفي هذا ثناء عليه وأن قتله لنفسه بسيف نفسه خطأ لا يعد قتل نفسه والله أعلم.
أنا شاكل في الترميل هل هو في هذه القصة أو في الغزوة التي ذبح الناس فيها من الغنم قبل القسمة؟ فهذاك يعني أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى اللحم يعني طرح فيه الرمل التراب وقال إن النهبة ليست بأحل من الميتة. فينظر هذا إن شاء الله تنظر شوف الله
شيخ
منكم
المخمصة هذه مجاعة لا تبرر أهل الحرام الميتة والقصور مضطرة
بس المجاعة التي تكون محتملة يعني الضرورة اللي ما ضبطها يمكن يحتمل أن يكون عمه أو ابن عم أبيه. نعم أوه أم الله واجدة
يا رحمن الرحيم. الله عليكم. سائل يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ ما المقصود بقوله لا تقبل له صلاة 40 يوما؟
الأمر في هذا واضح، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الأمر في هذا واضح، لا تقبل له صلاة 40 يوما. هي مجيئة عنه، ما يطالب بأنه يصليها، لأنه حتى ولو أعاد الصلاة ما تقبل منه ما دام وهو على تلك الهيئة أو على ذلك العمل. نعم،
عسى الله عليكم. السؤال الثاني
يعني أن الله ما يقبلها، وفي هذا دليل على أن الصحة والقبول يعني لا يتلازمان، بل يتلازمان يعني إذا كان أخبر عن الشيء بأنه مقبول لزم منه الصحة، لأنه لا يكون مقبولا إلا ما كان صحيحا، وقد يكون صحيحا وليس بمقبول. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني يقول: امرأة تأخذ مال زوجها بغير إذنه تصرفه في أمور بيتها وتخزينه له كما تفعل.
هذه قصة وكقصة هند بنت عتبة حين قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبنيه ما يكفينا، أفأخذ من ماله؟ قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. نعم، يعني معناه يجوز لها أن تأخذ تكميلا للنفقة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. من ألمانيا يقول: بعض الناس عند الجهل بآية الكرسي عقب الصلاة يقول بأن ذلك بدعة، فما هو القول الصحيح في هذا؟
النبي يقول هذا قد قال، بل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على آية الكرسي عقب كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، أو كما قال. نعم،
الجهر بالآية،
مين؟
الجهر بالآية،
يعني كأنه إذا كان المقصود الجهر، لأن المبتدعة يقرؤون آية الكرسي جهرا بقراءة جماعية، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ف إذا كان الأمر هكذا فهذا بدعة، صح، بقراءة جماعية هذا بدعة. نعم،
أحسن الله عليك.
لكن كونه يقرأ سرا هذا ما في شيء. نعم،
أحسن الله عليك. مسلم يقول: ما حكم المظاهرات ضد الدنمارك وغيرها من الدول الغربية التي تستهزئ برسولنا صلى الله عليه وسلم عبر وسائل إعلامهم؟ إن ظهر فينا المدعو رضا أحمد صمدي يقود الناس إلى المظاهرات أمام سفارة ببانكو زاعما أن ذلك من انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها جائزة شرعا.
الحقيقة أن المظاهرات هذه أمر مبتدع، وإنما هو مكتسب من الاستنكار الذي قد حصل، يكفي والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الإسبال والتقصير وما يجب علينا فعل ذلك؟
كيف؟
ما حكم الإسبال والتقصير وما يجب علينا فعله في ذلك؟
كيف الإسبال والتقصير؟
الثياب وتقصيره،
تقصير الثياب فوق الكعب إلى نصف الكعب إلى تحت الركبة بأربع أصابع، هذا وارد، وهو الذي ينبغي أن يفعله المسلم. والإسبال لا يجوز وإذا كان يعني الثوب طرفه يمس الكعب فهذا يكون نوع من الإسبال، فإذا نزل عن الكعب وما نزل تحت الكعبين فهو بالنار، كل ذلك يعني الإسبال. أما يعني كون الإنسان يرفع إزاره إلى نصف الساق أو إلى تحت الركبة بأربع أصابع فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من المعلوم أن دعوة المظلوم مستجابة، فهل يجوز للمظلوم أن يدعو على نفسه فدعاء اللهم توفني مؤمنا، وهل تكون هذه الدعوة يشملها الإجابة؟
هو يدعو على من ظلم، وقوله اللهم توفني مؤمنا هذا ما دعا على نفسه، إنما دعا لنفسه أن الله يثبته على الإيمان حتى يتوفاه عليه. نعم.
سائلة من مصر تقول: إذا تلفظت المرأة على زوجها بقولها حد الله بيني وبينه، هل هذه اللفظة حلال أم حرام؟
قولها حد الله بيني وبينك يعني ما معناها أنها ما تبغى، هذا ما ينبغي لها. نعم.
سائل من الإمارات يقول: تكون عائلتنا من أب وأم وابن وثلاثة بنات، توفي الابن تكون عائلتنا من أب وأم وابن وثلاث بنات، توفي الابن فسجل الأب جميع أملاكه باسم بناته الثلاث، هل يحق للإنسان أن يتصرف بماله وهو ما زال حيا، وهل يعتبر الأب آثما في توزيع جميع ماله على بناته فقط دون الأم حيث أنها تنازلت بنصيبها لبناتها أيضا؟
الحقيقة أن التقسيم في حال حياة المورث هذا ما ينبغي، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على فلان الذي من فقيه كان يعني تاجرا أو كذا، وأنه كان وزع ماله بين أولاده، فأقسم عليه أنه يرده وأنكر عليه هذا العمل. الأمر الثاني أنه إذا كان مثلا توفي ابنه فبناته يصبن الثلثين وزوجته تصيب الثمن والباقي يكون يعني عصبا، يكون تعصيبا للعصبة القرابة الذين هم بنو العم والقرابات الذين حوله، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. نعم. لأنه يظهر من هذا أنه يريد أن يعني يمنع الوارثين هؤلاء العصبة، يمنعهم من الميراث. نعم.
السائل يقول: ما هو إعراب كلمة سلفي وما معناها؟
سبحان الله. إذا قلنا هذا سلفي، هذا سلفي، هذا الإشارة مبتدأ وسلفي خبر. نسبة سلفي، هذه النسبة يعني أن هذا الرجل عقيدته تنتمي إلى عقيدة السلف، أي إلى عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن فكون الإنسان يريد أن يكون على عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السلف. نعم.
أحسن الله عليكم السائل من فرنسا يقول:
وهذا في تبرؤ من الحزبيات، حينما يقول إنسان أنا سلفي يعني معناه أنه تبرؤ من الحزبيات وأنه يبرأ إلى الله من هذه الحزبيات. وأصحاب الحزبيات يعني ينتمون كل حزب أصحابه الذين تحته ينتمون إلى هذا الحزب. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل من فرنسا يقول: عندما يكون وقت العشاء متأخرا يقوم الإمام بجمع صلاة المغرب مع العشاء لمدة شهر ونصف بحجة أن الوقت متأخر والناس يعملون، فسألنا أحد المشايخ فأجابنا بعدم الجواز علما بأن المصلين فيهم المسلم الجديد والكبير، فما هو القول الصحيح لأن الناس هناك يريدون قاعدة السنة؟ بارك الله فيكم.
الذي ينبغي أن تكون صلاة المغرب بعد سقوط الشمس، وأن تكون صلاة العشاء أذان العشاء بعد ساعة ونصف من الغروب، والصلاة تكون حول الساعتين، يعني بينها وبين صلاة المغرب وبين أذان المغرب ساعتين تقريبا. نعم، هذا الذي ينبغي. الذي يتقدم قبل واحدة ونصف هذا ما صلى في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب مرة بسورة الأعراف، وسورة الأعراف جزء ورد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها من أول الوقت هذا يستلزم مع الركوع والسجود يعني في هذه الحالة يستلزم أنه يبقى حول الساعة أو أكثر قليلا. نعم، فلا بد من الإطمئنان يعني أن وقت العشاء قد دخل، وهو أن يذهب الشفق الأحمر ويتبدل بدله الشفق الأبيض. نعم.
السؤال الأخير، سائل يقول: رجل اشترى مكيفات قيمة المكيف 900 ريال نقدا وباعها عليه اقساطا ب 1800 ريال، اي ضعف قيمتها نقدا اي بنسبة 100%، فهل الشراء جائز؟ وباعها عليه اقساطا ب 1800 ريال اي ضعف قيمتها نقدا اي بنسبة 100%، فهل الشراء جائز مع اخذ هذا المبلغ؟
الشراء يعتبر فيه بالرضا، ولكن مع أن الجمهور يقولون أنه تجوز الزيادة في بيع الدين، لكنهم يرون كراهة ما زاد على الربع أو الثلث، يعني يكون للإنسان مكسب في هذا الوقت لكن يكون بنسبة الربع أو بنسبة الثلث ولا يزيد على ذلك، فإذا كان بنسبة 100% هذا لا شك أنه جور ولا ينبغي. نعم، اللهم صل وسلم على نبينا. التي فيها تعب لكنه تعب في مرضات الله. في مرضات الله تعالى فهو محبوب لنا. والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب قوله وأيضا والله لتمنن هو بفتح التاء والميم أن يتبدل تتبدلن منه تتبدلون منه أكثر من هذا البدل قوله يسب ابن أحدنا فيقال رهن في مسقين من تمر هذا الكلام يريد به محمد بن مسلمة أن يدفعه عن الموافقة على رهن الأولاد والوسق بفتح الواو وكسرها وأصله الحمل قلت المعروف أن الوسق أو الوسق هو 60 ساعة نبويا وفي حديث العرايا جواز بيع العرايا وهو ما على رؤوس الشجر بتمر يابس ما لم يبلغ 5 أوسق والخمسة الأوسق ثلاثمائة ساع نبوي لأن الوسق 60 ساعة كما سبق قوله فتأذن لي أن أشم، فعل معه ذلك ليأمن، قال نعم فشم، فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسي، ثم قال دونكم فقتلوا. قلت الذي يفهم من كونه لم يقل لهم أول مرة أنه يريد البعد عن الحاضرة، أو عن القرية التي هو فيها، فلما بعد قال له أتأذن لي أن أعود؟ قال نعم، فأخذ برأسه وقال لجماعته دونكم فقتلوا. وما السبب أن أهل العلم قرروا بأن قتله ليس بغدر، أي ليس بالغدر المذموم، إذ أن الشارع أذن فيه لأنه قد غدر بالعهد بعد أن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعين عليه ولا يؤذيه، فتشبب بنساء المسلمين وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. ألا يتقي الله من يقول؟ بأن قتله كان غدرا، مع أن فعلته ليست بأقل من فعلة من حرر بسب رسول الله في الدنمارك، فاتق الله يا من تقول هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العرض خدعة، وإذا كان هذا الرجل قد آذى الله ورسوله ولا يمكن قتله إلا بهذه الطريقة، مع أنه طاغوت لليهود ورأس من رؤوس الكفر، وبالله التوفيق.
قوله إذا لي فالأقل، معناه إذا لي أن أقول عني وعنك، ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره، فيه دليل على جواز التعريض، وهو أن يأتي بكلام باطن صحيح ويفهم منه المخاطب غير ذلك، فهذا جائز في الحرب وغيرها ما لم يمنع به حقا شرعيا، ما لم يمنع به حقا شرعيا. قوله وقد عنانا، هذا من التعريض الجائز بل المستحب.
والحديث هنا كأنه في الإعراب ما لم يمنع به حق شرعي. نعم،
ما لم يمنع بالتعريض.
أيوه، حق ولا حقا،
ما لم يمنع التعريض بحق شرعي يمنع.
أيوة، لكن إذا كان
يمنع حق،
يمنع حق.
نعم. أيوة. قوله وقد عنانا، هذا من التعريض الجائز بل المستحب، هكذا قال النووي، لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب، لكنه تعب في مرضاة الله تعالى فهو محبوب لنا، والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب. قوله وأيضا والله لتملن، هو بفتح التاء والميم، أي تتضجرون منه أكثر من هذا الضجر. قوله يسب ابن أحدنا فيقال فهن في وسطين من تمر، هذا الكلام يريد به محمد بن مسلمة أن يدفعه عن الموافقة على رهن الأولاد. والوصف فتح الواو وكسرها وأصل الحمل. قلت المعروف أن الوسق من الوسق هو 60 صاعا نبوية في حديث الأراضي.
الكلام هذا مقتبس من كلام النووي، وهنا قلت من كلام. نعم.
قلت المعروف أن الوسق من الوسق هو 60 صاعا نبوية في حديث العراية، جواز بيع العراية وهو مع رؤوس الشجر بتمر يابس ما لم يبلغ 5 أوسق، والخمس الأوسق 300 صاع نبوي، لأن الوسق 60 صاعا كما سبق. قوله فتأذن لي أن أشم، فعل معه ذلك ليأمن. قال نعم، فشم فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم، قال فقتلوه. قلت الذي يفهم من قوله لم يقل له أول مرة أنه يريد البعد عن الحاضرة أو عن القرية التي هو فيها، فلما بعدوا قال له أتأذن لي أن أعود؟ قال نعم، فأخذ برأسه ورأي جماعته دونكم دونكم فقتلوه. وسبق أن أهل العلم قرروا بأن قتله ليس بغدر، أي ليس بالغدر المذموم، إذ أن الشارع أذن فيه لأنه قد غدر بالعهد بعد أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعين عليه ولا يؤذيه، فتشبب بنساء المسلمين وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، ألا يتق الله من يقول إن قتله كان غدرا، مع أن فعلته ليس في أقل من فعلة من عرض بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنمارك. فاتق الله يا من تقول هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعة، وإذا كان هذا الرجل قد آذى الله ورسوله ولا يمكن قتله إلا بهذه الطريقة، مع أنه طاغوت لليهود ورأس من رؤوس الكفر. وبالله التوفيق.
باب غزوة خيبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: باب غزوة خيبر. قال: وحدثني زهير بن حاطب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداء في غلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخض نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحصر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بيض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الكذف قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بسهد قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. قال: وأصبناها عنوة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا: محمد والخميس. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فهزمهم الله عز وجل. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن قتلة عن أنس بن مالك قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ بن عباد قال: حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: هذا سمعنا منه إياتك. وكان عامر رجلا شجاعا، فنزل يحدث بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا، ثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح أول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا أن تعتنى به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم قال: إن الله فتحها عليكم. قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: أو يهرقوها ويغسلوها؟ فقال: أو ذاك. قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيدي. قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قال؟ قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال: كذب من قال، إن له لأجران. وجمع بين إصبعي: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفين وفي رواية ابن عباد وألق سكينة علينا. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن نسبه غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره. قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب أعلم ما تقول. قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا كينا والمشركون قد بغوا علينا. قال فلما قريت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت قاله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. قال فقلت يا رسول الله إننا سليهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا ما تجاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. وأشار بإصبعين.
هذا الحديث تقريبا هو من الثلاثيات من ثلاثية البخاري والله أعلم، لكن فيه هنا قد قتيبة بن سعيد محمد بن عباد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. يعني هنا أربعة. باب غزوة خيبر. كانت غزوة خيبر في السنة السابعة ويؤخذ من حديث أنس قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغداة. فيه استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت. وفيه أنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة وفيه جواب الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة وفيه أن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا هدم للمروءة، بل هو سنة وفضيلة. وهو من مقاصد القتال، ويؤخذ من قوله من حسر الإزار عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النووي: هذا مما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من الرجل، قال: ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عورة، وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة، وتأول أصحابنا حديث أنس رضي الله عنه هذا، على أنه انحسر بغير اختيار، بضرورة الإغارة والإجراء، وليس فيه أنه استبان كشف الفخذ، ما إن كان الستر، ما إن كان الستر وأما قول أنس فإني لأرى بياض فخذه، صلى الله عليه وسلم فمحمود على أنه وقع بصره عليه فتحة، وأقول قد ورد ما يؤيد هذا وهو في الصحيحين حين حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه وجلس على كف البئر ودلى رجليه فيه وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيت عائشة وفخذه مكشوفة فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله واستأذن عمر فأذن له وهو على حاله واستأذن عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسوى نفسه فلما عاتبته عائشة قال ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن وفيه حديث عن جرهب وهو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مستلقيا في المسجد وفخذه أو وفخذيه مكشوفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جرهب إن الفخذ عورة وقال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهب أحوط قلت ويمكن الجمع بأن الفخذ عورة ليست مغلظة قوله صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا قوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر قال النووي في استحباب التكبير عند اللقاء قال القاضي قيل تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحي وأقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر أي خربت خيبر اليهود يفسره قوله إن نزلنا إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أي أن الأنبياء إذا نزلوا بساحة قوم بقصد قتالهم فإن أولئك القوم مغلوبون ومتبرون وخاسرون المناسبة والساحة هو ما حول البيوت وما حول القرية من الأماكن الفارغة قوله قالوا محمد والخميس المراد بالخميس الجيش لأنه مكون من خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب قلت وبديل بأن تكوين الجيش على الطريقة القديمة يشبه شكل الطائف فالميمنة والميسرة كالجناحين والمقدمة كرأس الطائر والمؤخرة كذنبه والقلب كوسطه وقول الراوي وأصبناها علوة. بمعنى أنها ليست صلحا، وقال بعض أهل العلم أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم حواصل خيبر يقسمها نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا للمسلمين. قال وجوابه ما قال بعضهم، أنه كان حولها ضياع وقرى أجلى عنها أهلها، فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سواها للغانمين. فكان بدر الذي خلوا عنه النسب قلت، وقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر فجعلها أسهم وفي الصحيحين أو أحدهما أن عمر اشترى 100 سهم من خيبر فإما أن يكون الذي قسمه نصفين هو الحمص وإما أن يكون هناك أرض أجلى عنها أصحابها فكانت فيئا لله ولرسوله. ومن ذلك فنك وفدك هي قريبة من خيبر والله تعالى أعلم. ومن الرجز الذي كان يرتجد به عامر بن الأكوع وارتجز به أخوه سلمة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ثم قال وأنزل سكينة علينا وثبت والمشركون قد بغوا علينا قلت وفيه وإن أرادوا فتنة أبينا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز بهذا الرجل فيؤخذ منه جواب الارتجاز في العمل أو في السير عند السفر لإذهاب مشقة السفر أو إذهاب مشقة العمل وبالله التوفيق. قوله فأتينا خيبرا فحاصرناها حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم قال إن الله فتحها عليكم قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توبنون؟ قالوا: على لحم. قال أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الأنسية، لحم الحمر الأنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلكوها واكسروها. فقال رجل: أو يهلكوها ويرسلوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولاك. ولما تصافى القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به شاق يهودي ليضربه ويربع ذباب سيفه، فأصاب ركبة عامر فمات. إلى آخر الحديث. في هذا الحديث تحريم لحم الحمر، وفيه حمر الإنسية. في هذا الحديث تحريم لحم الحمر الإنسية، وفيه أن المخمصة التي هي المجاعة لا تبرر أكل الحرام، فقد أمر بكفء القدور. وفي رواية أنه رملها، أي سفى عليها الرمل. وأمر بكسر القدور عقوبة لهم. وأنه لما قال رجل: أو اكفؤوها واغسلوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولاك. وفيه أن من قتل بسلاح نفسه خطأ أنه لا يكون مقاتلا لنفسه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر بن الأكوع: إنه لجاهد مجاهد ظل عربي مشابه مثله. وفي هذا جناء عليه، وأن قتله بسيف نفسه خطأ لا يعد قتلا لنفسه، والله أعلم. اقرأ.
باب غزوة خيبر. كان غزوة خيبر في السنة السابعة، ويؤخذ من حديث أنس قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فيه استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت، وفيه أنه لا يفوت تسمية صلاة الصبح غداة، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وفيه أن إجراء الفرس والإغارة ليس بنفس ولا هادم للمروءة، بل هو سنة وفضيلة، وهو من مقاصد القتال. ويؤخذ من قوله: وأن حصل الزرع عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: هذا مما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من الرجل. قال: وذهبنا وذهب آخرين أنها عورة، وقد جاءت بكونها عورة حديث كثيرة مشهورة. وتأول أصحابنا حديث أنس رضي الله عنه هذا على أن حصل بغير اختياره لضرورة الإغارة والإجراء، وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان الستر. وأما قول أنس: إني لا أرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم، فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة، وأقول قد ورد ما يؤيد هذا وهو في الصحيحين: حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه وجلس على كف البئر ودل رجليه فيه. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيت عائشة وفخذه مكشوبا، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، واستأذن عمر فأذن له وهو على حاله، واستأذن عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسوى نفسه. فلما عاتبته عائشة قال: ألا أستحي مما تستحي منه ملائكة الرحمن. وفي حديث عن جرهد وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مستلقيا في المسجد فخذه أو فخذيه مكشوبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جرهد، إن الفخذ عورة. وقال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. قلت: ويمكن الجمع بأن الفخذ عورة ليست مغلظة قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر. لأن الفخذ عورة ليست مغلظة.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر. قال النووي: في استحباب التكبير عند اللقاء. قال القاضي: قيل تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحي. وأقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر أي خربت خيبر اليهود، تفسره قوله: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، أي أن الأنبياء إذا نزلوا بساحة قوم بكفر قتالهم فإن أولئك القوم مغلوبون ومتبرون وخاسرون. ويؤخذ من هذا جواز الاقتباس من القرآن بجواز الحالة المناسبة، والساحة هو ما حول البيوت وما حول القرية من الأماكن الفارغة. قوله: قالوا محمد والخميس، المراد بالخميس الجيش، لأنه مكون من خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. قلت: وقد قيل أن تكوين الجيش على الطريقة القديمة يشبه شكل الطائر، فالميمنة والميسرة كالجناحين، والمقدمة كرأس الطير، والمؤخرة كذنبه، والقلب كالوسط. وقال وقول الراوي وأصبناها عنوة بمعنى أنها ليست صلحة. وقال بعض أهل العلم أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الحواصل خيبرا للصيد، نصف لنوائبه وحاجته ونصف للمسلمين. قال وجوابه من قال بعضهم أنه كان حولها ضياعا وقرى أجلى عنها أهلها فكانت خالصة. أهلها
أهلها
أجلى
يعني هم
أجلى عنها أهلها فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم وما سواها للغانمين، فكان قدر الذي خلوا عنه النصف. قلت وقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر فجعلها أسهما. وفي الصحيحين أو أحدهما أن عمر اشترى 100 سهم من خيبر، فإما أن يكون الذي قسمه نصفين هو الخمس، وإما أن يكون هناك أرض أجلى عنها أصحابها فكانت خيئا لله ورسوله. ومن ذلك فدك، وفدك هي قريبة من خيبر، والله تعالى أعلم. ومن الرجل الذي كان يقيد به عامر بن الأكوع وقيد به أخو سلمة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. ثم قال وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا. قلت وفيه وإن أرادوا فتنة أبينا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز بهذا الرجل فيوخذ منه جواز الارتجاز في العمل أو في السير عند السفر بإذهاب مشقة السفر أو إذهاب مشقة العمل. قلوا فأتينا خيبر فحاصرنا حتى أصابتنا مخمصة شديدة. ثم قال إن الله فتحها عليكم. قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واغسلوها. فقال رجل أو يهريقوها ويغسلوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر وتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات إلى آخر الحديث. في هذا الحديث تحريم لحم الحمر الإنسية، وفي أن المخمصة هي التي هي المجاعة لا تبرر أكل الحرام. فقد أمر بإكفاء القدور، وفي رواية أنه قد أمر صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، وفي رواية أنه رملها أي سفى عليها الرمل، وأمر بكسر القدور عقوبة لهم. وأنه لما قال رجل أو أهريقوها واغسلوها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات. وفيه أن من قتل بسلاح نفسه خطأ أنه لا يكون قاتلا لنفسه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عامر الأكوى إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. وفي هذا ثناء عليه، وأن قتله لنفسه بسيف نفسه خطأ لا يعد قتل نفسه، والله أعلم.
أنا شاهدتم في الترميل، هل هو في هذه القصة أو في الغزوة التي ذبح الناس فيها من الغنم قبل القسمة؟ فهذا يعني أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل اللحم، يعني طرح فيه الرمل التراب، وقال إن النهبة ليست بأحل من الميتة. فينظر هذا إن شاء الله تنظر
شيخ منكم المخمصة التي مجاعة لا تبرر أهل الحرام الميتة والقصور يضطر أهل الحرام،
بس المجاعة التي تكون محتملة يعني الضرورة اللي ما فوقها يمكن يحتمل أن يكون عمه أو ابن عم أبيه. نعم أين الله واجدة
سائل يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ ما المقصود بقوله لا تقبل له صلاة 40 يوما؟
الأمر في هذا واضح، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الأمر في هذا واضح، لا تقبل له صلاة 40 يوما. في يوم مجيئة عنه ما يطالب بأنه يصليها، لأنه حتى ولو أعاد الصلاة ما تقبل منه ما دام وهو على تلك الهيئة أو على ذلك العمل. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني
يعني أن الله ما يقبلها، وفي هذا دليل على أن الصحة والقبول يعني لا يتلازمان، بل يتلازمان يعني إذا كان أخبر عن الشيء بأنه مقبول لزم منه الصحة، لأنه لا يكون مقبولا إلا ما كان صحيحا، وقد يكون صحيحا وليس بمقبول. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني يقول: امرأة تأخذ مال زوجها بغير إذنه تصرفه في أمور بيتها وتخزينه له، فما الحكم؟
هذه قصتها كقصة هند بنت عتبة حين قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبنيه ما يكفينا، أفأخذ من ماله؟ قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. نعم، يعني معناه يجوز لها أن تأخذ تكميلا للنفقة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. من ألمانيا يقول: بعض الناس عند الجاهل بآية الكرسي عقب الصلاة فيقول بأن ذلك بدعة، فما هو القول الصحيح في هذا؟
الذي يقول هذا قد قال، بل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على آية الكرسي عقب كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، أو كما قال. نعم،
الجهر بالآية.
مين؟
الجهر بالآية،
يعني كأنه إذا كان المقصود الجهر، لأن المبتدعة يقرؤون آية الكرسي جهرا بقراءة جماعية، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ف إذا كان الأمر هكذا فهذا بدعة بقراءة جماعية، هذا بدعة. نعم،
أحسن الله عليك.
لكن كونه يقرأ سرا هذا ما في شيء. نعم،
أحسن الله عليك. مسائل يقول: ما حكم المظاهرات ضد الدنمارك وغيرها من الدول الغربية التي تستهزئ برسولنا صلى الله عليه وسلم عبر وسائل إعلامهم؟ إن ظهر فينا المدعو رضا أحمد صمدي يقود الناس للمظاهرات أمام سفارة لبانكوك زاعما أن ذلك من انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها جائزة شرعا.
الحقيقة أن المظاهرات هذه أمر مبتدع، وإنما هو مكتسب من الاستنكار الذي قد حصل يكفي والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الإسبال والتقصير وما يجب علينا فعل ذلك؟
كيف؟
ما حكم الإسبال والتقصير وما يجب علينا فعله في ذلك؟
كيف الإسبال والتقصير؟
الثياب وتقصيره.
تقصير الثياب فوق الكعب إلى نصف الكعب إلى تحت الركبة بأربع أصابع هذا وارد، وهو الذي ينبغي أن يفعله المسلم، والإشبال لا يجوز. وإذا كان يعني الثوب طرفه يمس الكعب فهذا يكون نوع من الإشبال، فإذا نزل عن الكعب وما نزل تحت الكعبين فهو بالنار. كل ذلك لا يجوز، يعني الإشبال. أما يعني كون الإنسان يرفع حجاره إلى نصف الساق أو إلى تحت الركبة بأربع أصابع فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود. نعم.
أحسن الله عليكم. السائل يقول: من المعلوم أن دعوة المظلوم مستجابة، فهل يجوز للمظلوم أن يدعو على نفسه فدعاء اللهم توفني مؤمنا؟ وهل تكون هذه الدعوة يشملها الإجابة؟
هو يدعو على من ظلمه، وقوله اللهم توفني مؤمنا هذا ما دعا على نفسه، إنما دعا لنفسه أن الله يثبته على الإيمان حتى يتوفاه عليه. نعم.
سائلة من مصر تقول: إذا تلفظت المرأة على زوجها بقولها حد الله بيني وبينك، هل هذه اللفظة حلال أم حرام؟
قولها حد الله بيني وبينك يعني معناها أنها ما سبغت، هذا ما ينبغي لها. نعم.
سائل من الإمارات يقول: تكون عائلتنا من أب وأم وابن وثلاثة بنات، توفي الابن تكون عائلتنا من أب وأم وابن وثلاث بنات، توفي الابن فسجل الأب جميع أملاكه باسم بناته الثلاث، هل يحق للإنسان أن يتصرف بماله وهو ما زال حيا؟ وهل يعتبر الأب آثما في توزيع جميع ماله على بناته فقط دون الأم، حيث أنها تنازلت بنصيبها لبناتها أيضا؟
الحقيقة أن التقسيم في حال حياة المورث هذا ما ينبغي، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على فلان الذي من فقيه كان يعني تاجرا أو كذا، وأنه كان وزع ماله بين أولاده، فأقسم عليه أنه يرده وأنكر عليه هذا العمل. الأمر الثاني أنه إذا كان مثلا توفي ابنه فبناته يصبن الثلثين وزوجته تصيب الثمن والباقي يكون يعني عصبا، يكون تعصيبا للعصبة القرابة الذين هم بنو العم والقرابات الذين حوله، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. نعم. لأنه يظهر من هذا أنه يريد أن يعني يمنع الوارثين هؤلاء العصبة، يمنعهم من الميراث. نعم.
سالم يقول: ما هو إعراب كلمة سلفي وما معناها؟
سبحان الله. إذا قلنا هذا سلفي، هذا سلفي، هذا الإشارة مبتدأ وسلفي خبر. نسبة سلفي، هذه النسبة يعني أن هذا الرجل عقيدته تنتمي إلى عقيدة السلف، أي إلى عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن فكون الإنسان يريد أن يكون على عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السلف. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل من فرنسا يقول:
وهذا في تبرؤ، تبرؤ من الحزبيات. حينما يقول إنسان أنا سلفي، يعني معناه أنه تبرؤ من الحزبيات، وأنه يبرأ إلى الله من هذه الحزبيات. وأصحاب الحزبيات يعني ينتمون، كل حزب أصحابه الذين تحته ينتمون إلى هذا الحزب. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل من فرنسا يقول: عندما يكون وقت العشاء متأخرا يقوم الإمام بجمع صلاة المغرب مع العشاء لمدة شهر ونصف بحجة أن الوقت متأخر والناس يعملون، فسألنا أحد المشايخ فأجابنا بعدم الجواز علما بأن المصلين فيهم المسلم الجديد والكبير، فما هو القول الصحيح لأن الناس هناك يريدون قراءة السنة؟ بارك الله فيكم.
الذي ينبغي أن تكون صلاة المغرب بعد سقوط الشمس، وأن تكون صلاة العشاء أذان العشاء بعد ساعة ونصف من الغروب، والصلاة تكون حول الساعتين، يعني بينها وبين صلاة المغرب وبين أذان المغرب ساعتين تقريبا. نعم، هذا الذي ينبغي. الذي يتقدم قبل واحدة ونصف هذا ما صلى في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب مرة بسورة الأعراف، وسورة الأعراف جزء ورد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها من أول الوقت هذا يستلزم مع الركوع والسجود يعني في هذه الحالة يستلزم أنه يبقى حول الساعة أو أكثر قليلا. نعم، فلا بد من الإطمئنان يعني أن وقت العشاء قد دخل، وهو أن يذهب الشفق الأحمر ويتبدل بدله الشفق الأبيض. نعم.
السؤال الأخير، سائل يقول: رجل اشترى مكيفات قيمة المكيف 900 ريال نقدا وباعها عليه اقساطا ب 1800 ريال، اي ضعف قيمتها نقدا اي بنسبة 100%، فهل الشراء جائز؟ وباعها عليه اقساطا ب 1800 ريال اي ضعف قيمتها نقدا اي نسبة 100%، فهل الشراء جائز مع اخذ هذا المبلغ؟
الشراء يعتبر فيه بالرضا، ولكن مع أن الجمهور يقولون أنه تجوز الزيادة في بيع الدين، لكنهم يرون كراهة ما زاد على الربع أو الثلث، يعني يكون للإنسان مكسب في هذا الوقت، لكن يكون بنسبة الربع أو بنسبة الثلث، ولا يزيد على ذلك. فإذا كان بنسبة 100% هذا لا شك أنه جو ولا ينبغي. نعم، اللهم صل وسلم على نبينا.